والأخذ من فائدة، لكن ما يترتب عليه تصحيح ولا تضعيف. المهم الإبهام في الأسانيد، وهو الذي ألفت فيه الكتب، ألفت فيه كتب كثيرة، من أولها كتاب الخطيب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، والنووي له كتاب، والحافظ أبو زرعة بن الحافظ العراقي له أجمع كتاب في الفن المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، مطبوع. يقول بعد هذا: وأجريت ضلعي فوق خدي مدبجا، وما هي إلا ملكتي تتحلل، وأجريت دمعي فوق خدي مدبجا، وما هي إلا ملكتي تتحلل. مدبج من الرواة على اختلاف طبقاتهم، من هم شيوخ ومنهم من هم أقران ومنهم من هم تلاميذ وآخذون. فرواية الشيخ عمن دونه تسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، وهي موجودة، ومنها رواية الآباء عن الأبناء، رواية التلاميذ عن شيوخهم، رواية الأصاغر عن الكبار، وهي جادة. رواية التلميذ عن زميله، رواية أقران يعني المشابه له في الطبقة في السن والأخذ عن الشيوخ أقران، فإذا روى أحدهم عن الآخر صارت رواية الأقران، فإذا روى الثاني عن الأول صار مدبجا. فالمدبج رواية القرين عن قرينه والعكس. فإذا روت عائشة عن أبي هريرة وأبو هريرة عن عائشة قلنا مدبج، لكن إذا روت عائشة عن أبي هريرة قلنا أخان، وهكذا. يقول أن المدبج مأخوذ من ديباجتي الوجه لتشابههما، والأقران متشابهون في السن والأخذ عن الشيوخ، فإذا أخذ النظير عن نظيره سمي مدبج مع العكس. وأهل العلم يقولون لا ينبل الرجل حتى يأخذ عن من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه، لا يتكبر فيقول هذا زميلي كيف أروي عنه، ولا يتكبر فيقول هذا من طلابي كيف استفيد منه. لا يكمن استعداد إلا بهذا، ولا ينبل الرجل إلا إذا أخذ العلم عن من جاء به، ولا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. فإذا قال والله هذا شاب صغير كيف أجلس على شاب صغير، ما يصلح، فقلنا ما تكمل إلا بهذا، لا سيما إذا كان عند هذا الصغير ما ليس عندك، وإن في الأصل أن العلم يؤخذ عن الكبار، الأصل أن العلم إنما يؤخذ عن الكبار، لكن إذا وجد عن صغير قد وهبه الله حين يجد عند غيره فليحرص عليه وليأخذ منه. والنبي عليه الصلاة والسلام روى عن بعض أصحابه، روى عن تميم الداري حديث الجساس، وما زال الأئمة ينقلون ويستفيدون من كل أحد. الله المستعان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمتفق جسمي وسهدي وعبرتي، ومفترق صبري وقلبي المبلبل، ومؤتلف وجدي وشجوي ولوعتي، ومختلف حظي وما منك آمل. خذ الوجد مني مسندا ومعنعنا، فغيري بموضوع الهوى يتحلل. وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر، وغامضه إن رمت شرحا أطول. عزيز بكم صب ذليل لعزكم، ومشهور أوصاف المحب تذلل. غريب يقاسي البعد عنك وما له، وحقك عن دار القلى متحول. فرفقا بمقطوع الوسائل ما له، إليك سبيل لا ولا عنك معدل. فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل. أوري بسعدى والرباب وزينب، وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل. فخذ أولا من آخر ثم أولا، من النصف منه فهو فيه مكمل. أبر إذا أقسمت أني بحبه، أهيم وقلبي بالصبابة مشعل.
يقول الناظم رحمه الله تعالى: فمتفق جسمي فمتفق جسمي وسهدي وعبرتي، ومفترق صبري وقلب المبلبل. يشير بهذا إلى نوع من أنواع علوم الحديث يسميه أهل العلم المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، والذي يليه المؤتلف والمختلف. أنا أريد الفرق بين المتفق والمؤتلف، والمفترق والمختلف من حيث الأصل، من حيث الأصل. يعني التفريق بينهما يعطيه اللفظ ولا مجرد اصطلاح؟ يعني هو مجرد اصطلاح، وإلا المتفق هو المختلف، والمفترق هو المختلف.
ما يلزم الافتراق والخلاف.
وين؟
ما يلزم من الافتراق الاختلاف.
طيب، ولا يلزم من اتفاق الائتلاف. نعم. ولا أظن المسألة اصطلاحية، مجرد اصطلاحية. يعني من حيث المأخذ اللغوي ما في ما يدل. نعم، مسألة الترادف بين اللفظتين من كل وجه، نعم، نفاها كثير من أهل العلم، لكن يبقى أنه في الموضوع نفسه الذي تحدث عنه أهل الحديث، هل المتفق والمفترق يدل دلالة ظاهرة أدل من المؤتلف والمختلف على ما قصده فيها بالحديث، أو أن نقول هذا مجرد اصطلاح؟ لا، هذا مجرد اصطلاح. ولذا يمثلون بالمفترق والمتفق والمفترق لمن اتفق اسمه واسم أبيه ولو جده. الخليل بن أحمد ستة، هذا متفق في الاسم والنسب واسم الأب والكلية، تتفق في الأمور كلها، لكنها تفترق الحقائق والذوات. محمد بن عبد الله الأنصاري بهذا التركيب أكثر من واحد، أحمد بن جعفر بن حمدان أكثر من واحد، أكثر من واحد. هذا متفق من حيث اللفظ، ومفترق من حيث الذوات. المؤتلف والمختلف
في الرأس،
في الرأس، نعم. ومؤتلف وجدي وشجري ولوعتي، ومختلف حظي وما منك آمل. لكن الآن من خلال هذه الألفاظ، هذه المنظومة تفيد شخص يريد معرفة المصطلح منها، استفيد شيء من المصطلح إذا لم يقرأ غيرها. طيب، الذي قرأ غيرها وحفظ العناوين والأبواب والتعريف والأمثلة، يستفيد منها شيء. هي تذكير، مجرد تذكير بالأسماء، يعني هي عبارة عن فهرس لكتاب مختصر من كتب المصطلح، وترتيبها مثل ما نسول، يعني ما في ولا واحد جنب الذي ينبغي أن يكون قبله وبعده. لكن سبحان الله، الله جل وعلا هو الذي يضع القبول لبعض الأمور، يعني شرحت شروط لا تخطر على بال كثرتها، واعتنى بها أهل العلم إحسانا للظن بمؤلفه. المؤتلف والمختلف مثاله، عرفنا مثال المتفق والمفترق، الخليل بن أحمد، محمد بن عبد الله الأنصاري، أحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان. لكن مؤتلف ومختلف، يعني في الرسم سلام وسلام، عقيل وعقيل،
يلا يزيد وقريب، حبان وخزيار وبشار،
طيب وعبيده وبيته. يعني يأتي ألفاظ على خلاف الجادة، الجادة عبيده. نعم نعم. هل من هذا أحمد وأجمد؟ طيب لماذا يعتني أهل العلم بمثل هذا الباب؟ أهل العلم يعتنون بهذا وألفوا فيه الكتب. نعم نعم. فنقطت في واحد، هذه مسألة أخرى، لكن اهتمامهم بالمتفق والمفترق لئلا يظن، نعم لئلا يظن الاثنين والثلاثة والأربعة واحد، نعم للتمييز بينهم. وأما المؤتلف والمختلف لئلا يهجم الإنسان فيصحح إذا وجد أجمد ابن عجيان، هذا مباشرة يبحث على الطامس يشيل النقطة، صار ما عنده خبر، مباشرة بيهجم على الكلمة وصحح. نعم. فوجدت مثل هذه الكتب، والأسماء على وجه الخصوص تنبغي العناية بها أكثر من غيرها. لماذا؟ لأنها لا يستدل عليها بما قبلها، عليها بما قبلها وما بعدها، توقيفية. وجهل مثل هذه الأمور يقبح بطالب العلم، يقبح بطالب العلم. فلا بد من أخذ أسماء الرجال من أفواه الشيوخ الذين لهم عناية بالضبط والإتقان، والكتب التي ألفت في هذا الشأن. تسمع، هل تتصورون واحد من الكبار، يعني من الكبار جدا، يقرأ على واحد من المشايخ يقول سلمة بن كهبل، كهيل لكن يغنم بن سالم واحد من المحققين يقول لم أجده ترجمة، يبحث عن نعيم، نعيم بن سالم ما في كتب التراجم شخص اسمه نعيم بن سالم، اسمه يغنم. أقول هذا كثير وتنبغي العناية به، ويقبح بطالب العلم أن يخفى عليه مثل هذه الأمور، ويعنى بأخذ العلوم من مظانها، من مظانها والمنهجية في البحث العلمي تقتضي ذلك، فلا يؤخذ العلم عن غير أهله، لا يؤخذ العلم من غير مظانه. وينزل الناس منازلهم ويبحث عنهم في كتبهم التي ألفت لهم، يعني هل أبحث في ترجمة نووي في كتب رجال الحديث، أو أبحث عن محدث في كتب المغويين والأدباء، لا، لكن قد آخذ طرف الخبر، آخذ طرف الخبر من كتاب يفيدني المعنى بضبط الرجال ولا يكون متخصص، يعني رجل من رجال الحديث آخذ ضبطه مثلا من تاج العروس ثم بعد ذلك أرجع إلى كتب الحديث، يكون هذا بداية، بداية. أما أن أعتمد على القاموس مثلا شهر، ترجمة شهر في كلمة مادة شهر من القاموس، قال الفيروز أبادي شهر ابن حوشب محدث متروك، يعني أعتمد هذا الكلام؟ لا أعتمد هذا الكلام. فعلى كل إنسان إذا أراد أن يترجم لأديب يذهب إلى كتب الأدباء. محدث وقع كثير من المحققين في أوهام، ينقل التعريف اللغوي مثلا، البحث حديثي لكن ينقل التعريف اللغوي في مسألة من مسائل الحديث مثلا المتروك، قال الليث المترجم الليث بن سعد مثلا لغوية، الليث بن سعد يؤخذ عنه لغة لا يؤخذ عنه لغة، وبعضهم يتكايس في بحوث مرت علينا كثيرة، يتكايس يقول إن لم يكن ابن سعد فلا أدري من هو. نعم، الليث بن مظفر يدور في كتب اللغة أكثر من دوره البخاري في كتب الحديث. المقصود أن مثل هذا ينبغي أن يكون بطمعه أن لا يقع في المضحكات. شخص يحقق كتاب، الكتاب ذكر فيه حديث أبو موسى الأشعري في ما يحصل آخر الزمان يكثر الهرج، قال أبو موسى والهرج بلسان الحبشة القتل، يترجم لأبو موسى المديني، الكلام في البخاري في سنة 580 يترجم الكلام يقول من صحيح البخاري. قل مثل الجهل بمثل هذه الأمور يوقع في مثل هذه المضحكات، طالب العلم عليه أن يعنى بهذا أشد العناية. خذ الوجبة مني مسندا ومعنعنا، فغيري بموضع الهوى يتحلل. المسند يطلقه أهل الحديث بإزاء أمور، فيطلقونه على الحديث الذي يروى بالسند أو على الكتاب الذي حديثه مروية بالأسانيد. وإذا جاءت تسمية صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند، ويطلقونه ويريدون الكتاب المرتب أحاديثه على مسانيد الصحابة كمسند الإمام أحمد، وبعدها في رتبة ما جعل على المسانيد فيوضع الجفلة كمسند الطيالسي وأحمد، وعده بالدارمي انتقدا. يطلق المسند ويراد به المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغض النظر هل كان إسناده متصل أو منقطع، ومنهم من يجعل المسند المتصل مرفوعا كان أو غير مرفوع، ومنهم من يجمع بينهما فيجعل المسند المرفوع المتصل، المرفوع المتصل. والمهم عن ما كانت صيغة الأداء فيه عن، لفظة عن، معنعن كعن سعيد كعن كرم، هذا المعنعن الذي تروى فيه الأحاديث بصيغة عن. والسند المعنعن عند الجمهور يحكم له بالاتصال بشرطين عند أهل العلم، أن لا يوصف الراوي بالتدليس، أن لا يوصف الراوي بالتدليس، وأن يثبت اللقاء أو المعاصر على خلاف في هذه المسألة، خلاف الطويل المعروف. والوقت ما يستوعب بسط مثل هذه الأمور، لكن نشير إليها إشارات. حكم للمعنعن بالاتصال بالشرطين المذكورين، صححوا وصل معنعن سلم من جلسة راويه واللقاء عنم، من جلسة راويه أو من جلسة راويه، كيف؟ أن لا يكون الراوي هو المدلس، لا أن لا يكون الراوي دلس هذا الحديث بعينه، من جلسة راويه واللقاء علم. أولا أصحاب
الشيخ
كيف؟
هل كل معنعن يراد؟ لو قلنا مثلا بأنه يعني كل معنعن يراد من تحيث كيف الصحيحين؟
لا، ما جاء في الصحيحين من معنعنات المدلسين محمد هذا اتصال المعروف، مستثنى الصحيحين مستثنيات. في حكم السند المعنعن المؤنن أن فلانا وحكم أن حكم عن فالجل سوى وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. حكم أن حكم عن نسب ابن الصلاح للإمام أحمد ويعقوب بن شيبة التفريق بين السند المعنعن والسند المؤنن، فقال إنهم يحكمون على هذا بالاتصال والمؤنن بالانقطاع، واستدل بحديث عن عمار بن ياس عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به قالوا هذا متصل، وعن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام موقتا، ورأى ابن الصلاح أن سبب التفريق هو اختلاف الصيغة، لكن ليس الأمر كذلك. مرد التفريق في الحكم هو أن محمد بن الحنفية في الصيغة الأولى عن عمار يحكي القصة عن صاحبه فهي متصلة وقد أدرك عمارا، لكن في السياق الثاني أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن الحنفية يحكي قصة لم يشهد، ولذا قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه، ما وقف على أصل المسألة وأسها الذي من أجله فرق الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة في العلم بين الحكمين. لما تنقل عني قصة أنا أنت ما شاهدت القصة، لكن أنا حدثتك بهذا القصة وقلت عن فلان أنه حصل له كذا، تكون متصل ولا منقطع؟ متصل، لكن لما تقول أن فلانا حصل له كذا وما ما شاهد منقطع، هذا هو سر التفريق بين الحكمين. وقال حكمها حكم عن، قال فلان حكمها حكم عن فلان، تحكم لها بالاتصال بالشرطين المعروفين. ثم الذي لشيخه عزى قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغ لابن حزم من المخالف. ثم الذي لشيخه عزى قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغر ابن حزم المخالف. والمسألة لو بسطت ما استوعبها دورة ولا دورات. ودين باب من مبهم الحب فاعتبر فغيري بموضوع نعم وعن أنا فغيري بموضوع الهوى يتحلب، في موضوع اسم مفعول من الوضع هو الحط والإسقاط، فالموضوع من حط وساقط عن رتبة من أضيف إليه وهو النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر الموضوع المختلق المكذوب المنسوب زورا وبهتانا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والوضع في الحديث موضعة من المواقات وكبيرة من كبائر الذنوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحكم الجويني والد إمام الحرمين بكفر من يتعمد الكذب، لكن المعتمد عند أهل السنة أنه لا يكفر مرتكب كبيرة وجريمة عظيمة، لكن لا يكفر بهذا لأنه ذنب. وأهل السنة لا يكفرون بالكبائر إلا إذا استحل، إذا استحل الكذب يكفر بلا شك. الموضوع لا تجوز روايته ولا ذكره ولا إشاعته بين الناس إلا مقرونا ببيان وضعه باللفظ الذي يؤدي الغرض، لأن الخطيب في منبره قد يقول هذا حديث موضوع والناس ما يفهمون إيش معنى الموضوع، فعليه أن يبين إيش معنى ما معنى الموضوع، بين أنه المكذوب المفترى على النبي عليه الصلاة والسلام. فصل الحافظ العراقي أنه حد تكلم على حديث، سئل عن حديث فقال حديث باطل لا أصل له، مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فاعترض شخص من العجم يطلب العلم، قال: يا شيخ كيف تقول موضوع مكذوب، كيف تقول مكذوب ومروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأسانيد؟ فقال: جزاك الله خير، أحضر فلان ننظر في هذه الأسانيد. فأحضره من كتاب الموضوعات من الجوزي، فتعجبوا من كوني لا يعرف موضوع الموضوع. نعم يوجد ناس يدرون الموضوع. فالخطيب لا تبرأ عهدته بكلمة موضوع حتى يبين معنى الموضوع والمراد به. والكلام في الوضع والمضاعين حديث الموضوع كثير جدا، وألفت الموضوعات الكتب من أجمعها كتاب الجوزي اسمه الموضوعات، لكنه أدخل بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصل إلى درجة الوضع، بل أدخل فيه بعض الأحاديث التي لا تصل إلى درجة الضعف بل هي حسنة، بل أدخل حديثا في صحيح مسلم وحديثا في البخاري من رواية حماد بن شاكر. المقصود أنه تساهل جدا في حكم الوضع. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وأكثر الجامع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عنا أبا الفرج. السيوطي له تهذيب وتحرير وتنقيح لكتاب ابن جوزي، وأضاف إليه إضافات وحذف بعض الأحاديث التي لا تصل درجة الوضع في كتاب الأسماء واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، والمؤلفات في الموضوعات كثيرة جدا. فاطلاع طالب العلم على هذه الموضوعات مهم جدا، لأن تلتبس يسمع الخبر لأول مرة توقف فيه، لكن إذا قرأ في الموضوعات ما توقف إذا حكم عليها بالعلم الواضح. أنكر بعض المتكلمين وجود الوضع في الحديث، قال: لا يمكن أن يوجد حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي وما ينطق عن الهوى، فكيف يتطرق إليها مثل هذا؟ فهي كالقرآن محفوظة والدين محفوظ. فالقصة التي سيقت في هذا الصدد تقول أنه انبرى له صبي فقال: ما رأيك بحديث سيكذب علي، ما رأيك بحديث سيكذب علي، صحيح ولا ضعيف؟ وقال: صحيح، انتقد كلامه بالقول، وإن قال موضوع انتقد كلامه بالفعل. هذا من الأجوبة المسكتة. ولي مبهم من مبهم الحب فاعتبر. نعم.
السلام عليكم. قوله وقلبي المبلبل، مبلبل ما يمكن يطلق على المضطرب؟
هو لا يوجد في اصطلاحهم، عندهم المضطرب صحيح، لكن لا يوجد في اصطلاحهم هذا اللفظ.
ما ذكر المضطرب؟
لا، غير المضطرب، ترى أغفل كثير، أغفل كثير، يعني ما ذكر ولا النصف، ولا نصف أنواع علوم الحديث.
نقصد البلبلة ما تطلق على الاضطراب.
وإذا أردنا أن نحمل الألفاظ ما تحتمله، ما في كلمة إلا وتحتمل، ما في كلمة إلا وتحتمل، وكلام مثل هؤلاء الحشاق أهل الغرام شيء لا يدركه سائر الناس ولا عامتهم. نعم، صح ولا لا؟ هم قد يذكرون أشياء قد لا نفهمها ولا تخطر على بالنا. وقل مثل هذا في كلام الحداثيين، ترى بعضهم لا يفهم كلام بعض، أحيانا لو يكتب الكلام اليوم ويراجع غدا خفي عليه معنا. فإذا تنزلنا على هذا وقلنا أن المبلبل هو المضطرب، فالمضطرب عند أهل الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، يروى على أكثر من وجه، وأن تكون هذه الأوجه مختلفة لا متفقة، وأن تكون متساوية بحيث لا يمكن ترجيح بعضها على بعض. وإن أمكن الترجيح انتفى الاضطراب. وذي مبد من مبهم الحب فاعتبر، وغامضه إن رمت شرحا أطوله. ذي مبد يعني أمور أشياء مختصرة، من مبهم الحب المبهم الذي أشرنا إليه سابقا، وهو عدم التصريح باسم من يروى عنه أو من حصلت له القصة، والمبهمات في المتن والإسناد أشرنا إليها مع نعم المهمل، مع المهمل، وذكرنا أن فيها مؤلفات وأشرنا إلى شيء منها. وغامضه إن رمت شرحا أطوله، غامضه هذا إيش يسمونه؟ غريب الحديث. غامض الحديث غريبه، إن كان في اللفظ فغريب الحديث، وإن كان في المعنى فمختلف الحديث، لأنه يخفى ويغمض على القارئ. إن كان الذي يخفى اللفظ فغريب الحديث، وإن كان الخفاء في المعنى فمختلف الحديث. وهما نوعان من أنواع علوم الحديث معروفة، والغريب فن مهم يتوقف عليه فهم السنة، والكلام فيه خطر بدون أصل يرجع إليه. فالذي يتكلم في غريب الحديث ولا أصل له، لا يعول على أصل، لا شك أنه متقول على النبي عليه الصلاة والسلام. فكما جاء التحذير من تفسير القرآن بالرأي، أيضا يطرد هذا في تفسير الحديث وتأويله. ولا شك أن الأئمة كالإمام أحمد وغيره يتحرون في هذا أشد التحري، وهو نوع جدير بالتحري، حري بالتوقي، لأنك تقول هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا اللفظ. ولذا ينبغي لطالب العلم أن يعنى بكتب الغريب وشروح الكتب، تكون له عناية بالشروح كعنايته بالمتون. فإذا كانت له يد ومراجعة طويلة للشروح، إذا قرأ أكثر من شرح مسحا صارت لديه ملكة يستطيع بواسطتها أن يفهم النصوص. وقل مثل هذا العناية بالتفسير. أما الذي ليست له عناية بالتفسير وكلام أهل العلم الأئمة الموثوقين لا في تفسير القرآن ولا في شرح الحديث يعول على رأيه فيظل يظل. الأصمعي وهو من كبار أئمة اللغة ويحفظ من دواوين العرب ما يحفظ سئل عن الصقب الجار أحق بصقبه فقال أنا لا أفسر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لكن العرب تزعم أن الصقب النزيق الجار الملاصق يتحرى في لفظه والكتب في غريب الحديث كثيرة جدا من أهمها ومن أوثقها غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ومن أجمعها النهاية في غريب الحديث لابن الأثير وكتب الغريب كثيرة جدا لكن من أراد أن يختصر على كتاب واحد فالنهاية تكفي إن شاء الله ومن أراد أن ينوع فالكتب كثيرة. الخطاب اسمه شيخ مهم جامع لأن الخطاب احتواه من الأثير مهم جامع ولا جيد وأوثق من كتب في هذا الباب أبو عبيد قاسم بن سلام إمام من أئمة المسلمين
من الأوائل
أبو عبيد من الأوائل نعم جدا من أقرأ الإمام أحمد
المختلف الشيخ أبرز الكتب
الخطيب وغيره كتب كثيرة
ما كان أصلا لك شيء إلى رواه بالأسماء المبهمة لأنه قال مبهم ثم قال وغامض
غامضه غامض ما نحن فيه من الأسماء والمتون نعم ذكره المبهم يكفي يكفي عن ذكر الغامض لأن أصل الإبهام غموض أصل الإبهام غموض وإن كان الغموض في التركيب في الجمل والتعارض سمونه مختلف الحديث ومشكل الحديث واختلاف الحديث وفيه مؤلفات اختلاف الحديث الشافعي اختلاف الحديث ابن قتيبة ومشكل الآثار للطحاوي وغيرها فإذا حصل تعارض في الظاهر بين النصوص هذه الكتب تحل الإشكال
في فرق بين مشكل الحديث
ولا فقط تسمية
من كان في
سنة
رجل مبهم الأصل فيه أنه حديث ضعيف
يتوقف فيه
يتوقف
الأصل على التوقف نفس الشيء المؤدى واحد لكن لا تجزم بأنه ضعيف لا تجزم بأنه ضعيف حتى تتأكد من هذا المقام وأيضا إذا قيل في الراوي مجهول مثلا وهو أقل من الإبهام يعني ذكر اسمه لكن ما عرف في جرح ولا تعديل أن تقول تحكم بضعفه مباشرة أو تتوقف حتى تعرف ما يدلك على توثيقه وتضعيفه بعض الناس يهجم بعضهم يحكم بالجهالة من تلقاء نفسه إذا لم يجد للراوي ترجمة هذه عجلة مذمومة ينتظر ولا يجد يجد غيره وأيضا الحكم بالجهالة على الراوي هل هي حكم تجريح أو هي عدم علم بحال الراوي لكن المقتضى كونهم يجعلون مجهول في ألفاظ في مراتب التجريح نعم في مراتب الجرح يجعلونها في مراتب الجرح لكن هناك ما يدل على أن الجهالة ليست عدم علم بحال الراوي وليست جرح مباشر قول أبو حاتم في عدد كبير من الرواة مجهول أي لا أعرفه مجهول أي لا أعرفه عدم علم وأيضا الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها يقول من المهم معرفة أحوال الرواة تعديل أو تجريحا أو جهالة جعلها قسيم للتجريح فليست بجرح مطلق وإن كان مقتضى صنيعه في جعل المجهول من ألفاظ الجرح وجعلوها في مراتب التجريح أنها جرح.
شوف لو كان الحديث سند كله ثقات إلا هذا المبهم ما عرفناه، صح الحكم أو لا حكم؟
يتوقف.
ماذا يقال؟ يقال إسناده رجال وثقات لأن فيه رجل مبهم؟
في مضبط نعم، والحكم التوقف عن العمل به حتى يعرف. عزيز بكم صب ذليل لعزكم ومشهور أوصاف المحب التذلل. عندك العزيز والمشهور، العزيز والمشهور والغريب. الألفاظ الثلاثة الغريب والعزيز والمشهور ترجع إلى استباغة الحديث وانتشاره بين الناس أو عدم ذلك، فإن تفرد بروايته واحد ولو في طبقة واحدة من طبقات إسناده سموه غريبا، وإن رواه أكثر من واحد اثنان فأكثر ولو في طبقة من طبقات إسناده تفرد بروايته اثنان يسمى عزيز، ولو رواه هذان الاثنان عن جمع وروي عنهما من طريق جمع سمونه عزيز لأنه تعزز بثاني. فإذا زاد الرواة على اثنين ثلاثة فأكثر فهو المشهور، ومنهم من يجعل المروي الثلاثة من قبيل العزيز، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، هذا ما يراه ابن مندة ويتبعه ابن الصلاح وغيره، لكن الذي جرى عليه ابن حجر وغيره من المتأخرين أن مروي الاثنين عزيز ومروي الثلاثة فأكثر مشهور. والغريب الذي يرويه الواحد مأخوذ من الغرابة والتفرد والانفراد، والغريب في غير بلده في غير وطنه فرد مستوحش لأنه انفرد عن أهله وذويه، فمن هذه الحيثية أخذ لفظ الغريب وأطلق على التفرد ويقال له الفرد، لكن غالب ما يطلق الفرد على ما إذا كانت الغرابة في أصل السند، ويطلق عليه غريب إذا كانت الغرابة في أثنائه، فإن انضاف إلى هذا الواحد ثاني سمي عزيزا لأنه تعزز برواية الثاني، وليس من شرط صحة الخبر تعدد الرواة خلافا لمن زعم ذلك. ولذا لما عرف ناظم النخبه العزيز قال وليس شرطا للصحيح فعلمي، الشطر الثاني
شرط
هو قول حازم، وقد نعم الشطر الاول وليس شرطا للصحيح فعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكم، وقيل شرط وهو قول الحاكم، جزم بانه قول الحاكم، لكن الحاكم ما صرح بهذا صراحه بحيث ينسب اليه قول، إنما كلامه يومي إلى هذا، ولذا عدل الناظم عن هذا إلى قوله وقد رمي من قال بالتوهم، وقد رمي من قال بالتوهم. الاشتراط العدد في الرواية معروف عن المعتزلة بحسين البصري أبو علي الجبائي، المعتزلة يقولون بنزول العدد في الرواية وأن خبر واحد لا يقبل، لكن ليس الإشكال في هؤلاء لأنهم لا يعتد بقولهم، لكن الإشكال في مثل الحاكم الذي كلامه يفهم منه اشتراط العدد في الرواية لصحة الخبر، والبيهقي أيضا يفهم منه ذلك، وابن العربي يرى أنه شرط البخاري في صحيحه لما تكلم على حديث هو الطهور ماؤه من العارض على الزهرة، قال لم يخرجه البخاري لأنه من رواية واحد، وشرط البخاري أن لا يخرج رواية واحد. والكرماني الشارح شارح البخاري نص في مواضع عديدة أن هذا شرط البخاري. الإشكال هنا يعني في من يعتد بقوله، أما من لا يعتد بقوله ما في إشكال.
كيف؟ قد لا يعنون شيء معين وإنما يعنون نفس الله حتى تفعل الجهاد خلاف الوحدان والصحابة.
طيب حديث أبو الطهور ما حديث أبو هريرة كلهم مرتفع عنهم الجهاد، كلهم مرتفع عنهم الجهاد، جهالة مرتفعة. المقصود أن هذه أجيب عنهم بما ذكر الشيخ أنهم لا يشترطون في الحديث نفسه أن يكون له رواة، وإنما يشترطون في راوي الحديث أن يكون له رواة لا يتفرد بروايته واحد. لكن يبقى أن في رواة الصحيح من لم يروى عنهم إلا راوي واحد، من رواة الصحيح من يروي عنه إلا راوي واحد فانخرم قولهم. وإذا كان مرادهم أن هذا شرط للبخاري صحيحه، فأول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري يرد هذا الزعم. حديث الأعمال بالنيات فرد مطلق في أربع من طبقات إسناده، ومثله آخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان فرد مطلق أربع طبقات كالأول سواء بسواء، فليس بشرط للصحيح ولا للبخاري في صحيحه. وأما المشهور وما يرويه ثلاثة فأكثر
شيخنا
بس شيخ الغريب عندما قال أصل الإسناد طرف ربيع يدور
عليه الصحابي،
هل الصحابة داخلة؟ اضطرب قول ابن حجر، اضطرب أن يتفرد به من بعد الصحابي في موضع، وعرف الغريب بأنه ما يتفرد به راويه ولو في أي طبقة من طبقات إسناده، وهذا يشمل الصحابة. لكن لما أراد أن يفرق بين الغريب النسبي والغرابة المطلقة قال أن يتفرد به من بعد الصحابي، فكأن تفرد الصحابي بمثابة الجماعة، يعني الصحابي الواحد بمثابة الجماعة. المشهور ما يرويه الثلاثة فأكثر سمي بذلك لوضوحه واشتهاره وانتشاره، ومنه الشهر يشتهر أمره بين الناس وهو المستفيض على قول، ومنهم من يفرق بين المستفيض والمشهور فيجعل المستفيض ما يتحد فيه عدد الرواة من جميع في جميع الطبقات، والمشهور يتفاوتون. المقصود أن ما يرويه أكثر من ثلاثة فأكثر يسمى مشهور عند أهل العلم.
والشهرة وحدها غير تصحيح،
يعني الأنواع الثلاثة الغريب والعزيز والمشهور، الأنواع الثلاثة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن، لأنه قد يروى من طريق ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة كلهم ضعاف شديدي الضعف ما يستفيدون من كثرتهم. ففي الأنواع الثلاثة الصحيح والضعيف والحسن، لكن الغالب أن المفردات الغرائب يكثر فيها الضعف، والأحاديث المشهورة المستفيضة على أسئلة أهل الحديث يقل فيها الضعف، والطرق لها اعتبار في الثبوت وعدم.
وهي محددة
كيف؟
مشتهرة ضبطت يعني حددت بعدد
لا ما ضبطت لكن هناك أحاديث اشتهرت على ألسنة الناس بغض النظر عن التعريف الاصطلاحي، اشتهر على ألسنة الناس مثلا النظافة من الإيمان، حب الوطن من الإيمان، هذا مشهور على ألسنة الناس لكنها لا أصل لها بهذا اللفظ. قل في الأحاديث المشتهرة على الألسنة كتب منها المقاصد الحسن للسيوطي للسخاوي والدرر المنتثر للسيوطي كشف الخفاء ومزيل الإلباس، كتب كثيرة في هذا الشأن، حديث تدور على ألسنة الناس وهي مختلفة في المراتب، من الصحيح ومن الضعيف ومن الحسن، ولا ينطبق عليها التعريف الاصطلاحي. غريب المقاس البعد عنكم ما له وحقك عن دار القلى متحول، وحقك هذا قسم. والمرجح أن كثير من الشراح أن هذه القصيدة في شخص، وإن جنح بعضهم إلى أنها في الله جل وعلا. وإذا سلم من القسم بغير الله في على الاحتمال الثاني فإنه لا يسلم في جملة القصيدة أن يقال في حق الله مثل هذا الكلام، وإن كانت في حق مخلوق ما سلم من الغلو الذي تقدم. يقول إيش؟ نعم، على أحد إلا عليك المعول، وأيضا هنا وحقك عن دار القلى متحول، هذا قسم بغير الله جل وعلا، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا تحلفوا بآبائكم، النهي عن الحلف مستفيد، وأيضا هو من الشرك لكنه أصغر.
لماذا جعل القسم على الشرك؟
وحقك، وهو القسم
قال وحقك عن دار القلى متحول، يعني منزلتك، لماذا يعمل على أنه حق أراد به القسم؟
غريب يقاس البعد عنكم وما له متحول، وما له متحول، وما له عن دار الكلام متحول، وحق هذا زائد يعني بالكلام، مو الخبر ما هو عن الحق. نعم، ما له متحول، ليس المراء الحق متحولة،
يعني الواو هنا
واو القسم
معطوفة على شيء.
لا 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 لا، فريقا من مقطوع الوسائل ما له إليك سبيل ولا لا ولا عنك معدل. المقطوع تقدم ذكر المرفوع هو ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف هو ما يضاف إلى الصحابي، وهنا ذكر المقطوع وقطعه عن أقرانه لأن القصيدة كلها ليست مرتبة، مرتبة الأنواع، والمقطوع ما يضاف إلى التابع فمن دونه وهو غير منقطع، غير منقطع، لأن ذاك مرده إلى عدم اتصال الإسناد، وهنا سببه النسبة، النسبة والإضافة إلى التابع فمن دونه. عرفنا أن من المرفوع المتصل، من المرفوع ما هو متصل وما هو منقطع، ومن الموقوف ما هو متصل وما هو منقطع. فماذا عن المقطوع؟ هل نستطيع أن نقول عن خبر يروى عن سعيد أو الحسن بسند متصل أن نقول هذا مقطوع متصل؟ نعم، ولم يروا أن ندخل المقطوع. نعم، في تقول مقطوع متصل
ما يستقيم، مقطوع من حيث الاتصال من حيث الاصطلاح، ومتصل من حيث الفرق،
سواء المرفوع والموقوف، سواء الموقوف والمقطوع.
ولم يروا أن ندخل المقطوع، لا يرون أن ندخل المقطوع في الاتصال والانقطاع. لماذا؟ للتنافر اللفظي بين الكلمتين. كيف تقول مقطوع متصل؟ مقطوع متصل تنافر لفظي، هم لم يروا الوصف الاتصال للتنافر اللفظي من هذه الحيثية، وإلا مع انفكاك الجهة وش المانع؟ يعني إذا قلت رأيت الطويل القصير، الطويل القصير هذا متنافر لفظي، لكن إذا انفكت الجهة، إذا كان طويل في عمره قصير في قامته ممكن لانفكاك الجهة، وهنا الجهة مفكة، لكن هم يقولون من باب عدم ارتكاب هذا الأسلوب المخل بالفصاحة للتنافر اللفظي ما نطلق مقطوع متصل. لكن ما المانع إذا انفكت الجهة؟ فأنه يظله ويهديه. نعم، لكن الجهة مفكة. وإذا قلت جاء الطويل القصير، الناس يرونه كله، قامته متر مثلا وعمره 100، ما يشكل عليهم هذا، يعرفون مقصدك. نعم، لكن إذا جاء شخص وقلت جاء الطويل القصير، نظروا إلى عمره إلى 10 سنوات وإلى قامته فقصيرة، وأنت لك ملحظ بالطول، لك ملحظ، لأن العمر لا يقاس بالسنين، يقاس بالبركة والإنتاج. فهذا الطفل الذي حفظ القرآن مثلا وعمره 10 سنين وحفظ السنة وضرب في أبواب الخير بكل باب سهم، هذا طول العمر. حمل بعضهم حديث من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يعني يزاد له في عمره وينسأ له في أثره في البركة في العمر. هذا طويل، لكن مثل هذا الملحظ الذي لا يلحظه الرائي، نعم، يوجد إرباك عند السامع، فهذا يبعد إطلاق اللفظين المتنافرين عليه. لكن لو كان عمره 100 وقامته قصيرة لكان تقول الطويل القصير مع انفكاك الجهة. وهنا لا مانع من أن يقال مقطوع متصل، لأنه مقطوع من حيث الإضافة ومتصل من حيث تسلسل الإسناد. فرفقا من مقطوع الوسائل ما له إليك سبيل ولا عنك معدل، فلا زلت في عز منيع ورفعة، ولا زلت تعلو للتجني فأنزلوا. هذا إيش؟ العالي والنازل، العالي والنازل. العلو مرغوب عند أهل الحديث وسنة من قد سلف طلب العلو والنزول بضده، والمراد بالعلو قلة الوسائط، ما قل عدد رواته، والنازل ما كثر عدد رواته يقابله. نعم،
بيت خالي وإسناد
عام. نعم، يحيى، نعم، يحيى بن معين قيل له ما تتمنى في مرض موته، قال بيت خالي وسند عالي. بيت خالي، الواحد إذا صار البيت خالي الآن ضاقت به الأرض ذرعا، لا بد أن يتلفت يمينا وشمالا أنه أن يجد من يقضي معه الوقت. فالإمام يحيى بن معين يتمنى البيت الخالي ليعبد الله جل وعلا بأنواع العبادات، والله المستعان، ويتمنى سندا عاليا وهو في حاله التي يعيشها وظرفه، والله المستعان، مرض الموت. العلو قلة الوسائط، فإذا كان الحديث يروى بسند رجاله أقل ويروى بسند رجاله أكثر، فالأقل هو الأعلى هو العالي والأكثر هو النازل. وأفضل العلو القرب من النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه العلو بالقرب من إمام من أئمة الحديث، والعلو بالقرب من كتاب من كتب الحديث، والعلو بتقدم السماء، والعلو بتقدم الوفاة، أنواع. والنزول بضده، وأعلى ما في الكتب الستة الثلاثيات، في البخاري منها 22 حديثا جلها عن المكي ابن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، هذا أعلى ما في البخاري. وأنزل ما فيه التساعي، ويل للعرب من شر قد اقترب. أنزل ما في البخاري. مسلم أعلى ما فيه الرباعيات، ليس فيه ولا حديث ثلاثي. سنن أبي داود حديث اختلف فيه هل ثلاثي أو رباعي، ابن ماجه فيه، الترمذي فيه، النسائي ما في حديث ثلاثي. لكن لا إشكال في كونه لا في كون مسلم والنسائي لا يوجد حديث ثلاثي أو يوجد في البخاري والترمذي وابن ماجه، لكن الإشكال في أبي داود كيف يختلف في حديث هل هو ثلاثي أو رباعي. ممكن يختلف في حديث هل هو ثلاثي أو رباعي. نعم ممكن
يختلف في ثلاثي رباعي.
اي ممكن ولا ما يمكن؟ حديث أبي برزة في الحوض عند أبي داود، القصة الحاصلة لأبي برزة ثلاثية، نقول هل يمكن أن يختلف في حديث هل هو ثلاثي ولا رباعي؟ يمكن
على اعتبارين.
على اعتبار ايش؟
اعتبار كون مثلا القصة الحيث لأبي برزة رضي الله تعالى عنه
ثلاثية.
ثلاثية.
طيب
الاعتبار الآخر
الخبر المرفوع الذي هو مقصود الحديث رباعي، لأن فيه واسطة، فأخبرني رجل، يعني لما اجتمعوا لما عندنا سنة أبي داود طلع الحديث حديث أبي برزة في الحوض في مكتبة هنا قريبين، كان في المسجد ولا بكيف؟ كل حالة يحضر في أول درس العشاء سهل، يعني الجزء الأخير يحضر. حديث الحوض آخر الكتاب، حديث أبي برزة في الحوض معروف. أنزل ما في البخاري حديث واحد تساعي، وأنزل حديث في الكتب الستة عند النسائي يروى من طريق 11 حديث فضل سورة الإخلاص الذي فيه الستة من التابعين وروي بعضهم عن بعض. ثم قال المؤلف أوري بسعدة والرباب وزينب، هذه تورية. ظاهر القصيدة أنه يتغزل بمن ذكر، وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل. لأن التورية أن يظهر الإنسان شيء لا يقصده، يفهمه السامع والمتكلم لا يريده. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام مما للقوم، قال مما الناس كلهم مما، وإذا أراد جهة ورى بغيرها، إذا أراد جهة يغزو إلى جهة الشمال سأل عن أوضاع الجنوب يوري بغيرها، كيف الطريق، كيف المسلك، كيف كذا، لكي لا يصل إلى العدو الخبر. فإذا أراد جهة ورى بغيرها وري بسعدة والرباب وزينب وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل. فخذ أولا من آخر، خذ أولا أول كلمة من آخر بيت، فخذ أولا من الكلمات من آخر من الأبيات، نعم، ثم أولا من النصف منه، النصف الثاني فهو فيه مكمل، أولا من آخر أبر، صح؟ فخذ أولا يعني أول كلمة من آخر بيت أبر. إذا أقسمت أني بحبه أهيم، ثم أولا من النصف منه، النصف الثاني أهيم، فهو فيه مكمل أبر. إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصفابة مشعل. فإذا أخذت أبر وأخذت أهيم وجمعت بعضهما إلى بعض صار إبراهيم، صار المتغزل فيه إبراهيم. وبعض الشراح يقول أنها قصيدة على طريقة العاشقين، وهذا كثر في المتصوفة أنهم يتغزلون ويهيمون ويعشقون من الإله، ذات الإله، ذات الإله، هذا شيء عظيم. هذا يعني إذا اعتذرنا عنه بأن في الأبيات ما هو غلو وفيها قسم بغير الله جل وعلا، واعتذرنا أنها في الله، صار الأمر أعظم، صار الأمر أعظم. وإذا قلنا أنه غزل وذكر أيضا، يعني التغزل بالأنثى أسفل، نعم، لأن احتمال، احتمال أن يجمع الله بينهما على طريقة صحيحة، لكن إذا تغزل بذكر فالمسألة على الاحتمالين سيئة. ولذا من تصدى لشرح هذه القصيدة ودعم شرحه على طريقة الشارح بالغزل والحب الإلهي كما يقولون، وأكثر من ذكر أشعار ابن الفارض الذي يسمونه سلطان العاشقين، ويقول قال سيدي عمر، قال سيدي عمر، عمر بن الفارض المستعان. فعلى كل حال هذه القصيدة ذكر فيها ما يقرب من نصف أنواع علوم الحديث، أكثر من 30 نوع بقليل، هي مجرد سرد للأسماء بهذه الطريقة التي تعجب الأدباء ولا تعجب العلماء، هي تعجب الأدباء ولا تعجب العلماء. يعني إذا كان المقصود منها مجرد حفظ الأسماء فالفهار استفيدها، وهي في 20 بيت، والبيقونية أفضل منها بكثير وتزيد عليها قليلا 34 بيت، وفيها التعاريف وبعض الأمثلة، وتصلح للمثقف الذي لا ينوي التخصص في العلم الشرعي تكفيه، لكن من أراد أن يتخصص بالعلم الشرعي بجميع فروعه، يعني لا يكون مفسر ولا يكون فقيه ولا يتخصص في العقيدة إلا إذا عرف جميع ما يحتاجه علم الكتاب والسنة. فأقل ما يقرأ في مصطلح الحديث لما أراد يتخصص بالعلم الشرعي غير الحديث مثلا النخبة، أقل شيء، أقل ما يقرأ النخبة مع شروحها، وإذا قرأ بعدها اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير ثم بعدها الألفية مع شروحها تمت له الآلة، إذا كمل ذلك بالعمل، بالعمل وأكثر من التخاريج ودراسة الأسانيد، واهتم وطبق وعرف مواقع استعمال الألفاظ عند الأئمة، لا شك أنه يدرك خيرا عظيما إن شاء الله تعالى. هنا في شرح الأمير، هذا مطبوع من مطبع الخيرية سنة 1331، محمد الأمير، هذا في شرحه يقول: أوري بسعدة والرباب وزينب وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل. يقول: أسلفنا الكلام في ذلك في أول كتاب قبل التورية، في أول كتاب قيل التورية من الوراء، كأنه جعل أحد المعنيين وراءه أي خلفه لأنه لم يرده. أقول بل الإرادة، لأنه وإن قلت لم يذكر بسعدة ومعطف عليها، قلت بعد تسليم أن المراد أوري في هذه القصيدة فليس حصرا، بل المراد ذكر ألفاظ تورية، فاندرج ألفاظ المصطلح قال رحمه الله تعالى: فخذ أولا من آخر ثم أولا من النصف منه فهو فيه مكمل، أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم. وقال بالصواب المشار: أقول يعني خذ اللفظ الأول من البيت الآخر ثم الأول من نصفه، من نصفه الآخر، فاسم محبوبه فيما أخذته يقطع النظر عن بقطع النظر عن هيئته في النظم إبراهيم، أني لو ذكرته كما في النظم قلت أبر أهيم، في اسم بهذا أبر أهيم عندك في باب منكور في الحوض،
هذا الشيخان في باب الحوض
خلاص، بقطع النظر عن هيئته في النظم إبراهيم. ويحتمل أنه أراد فخذ أخذا أولا من جهة الآخر، بمعنى خذ يقول خذ بر، هذا الكلام الغريب جدا من الشارح والأمير. يقول خذ بر من الكلمة الأولى ثم خذ الأول من نصفه وهو ألفها، وكلاهما من أسمائه تعالى، وإن كان الثاني أعجميا، ويشير له أوري إلى آخره، وأنه أشار لحاله وأنه يهيم، ومع ذلك يبر أي يسلم من الفجور، لأن حبه غير مذموم شرعا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومهما اعتذرنا فالعذر لا يبرر مثل هذا العمل، فما اعتذرنا.
السلام عليكم شيخ، أما ما يفعل الشعراء من ذكر مثلا الأوصاف التغازي وغيره، قد يمكن يذكرك مثلا شيخنا قد يذكر مثلا بعض أوصاف الخمر وغيره، هل تثبت بها الحدود؟
لا كلها ما لا يفعله،
تكثر،
لكن تكون قرينة، إذا أخذ فقل يرفع اعترف، لا يجوز أن يترك هكذا يذكر هذه الأشياء ويترك، باعتبار أنه يكتب رواية ويقول قصيدة ليس لها حقيقة، لا يؤخذ ويقر، تكون قرينة عليه، فإن أقر واعترف يؤخذ بذلك.
وتأليف القصاص التي لم تقع
نفس الشيء.
أقول يا شيخ، هل هي جائزة أو أنها من الكذب، أو مثلا يلف القصيدة في البداية تغزل؟
أما الإسفاف في الكلام لا شك أنه لا يجوز بحال، لكن هل يؤاخذ به فيقام عليه حد بمجرد هذه الكتابة؟ نقول هي قرينة، لأن الله جل وعلا يقولون ما لا يفعلون. أما كونه يكتب شيئا كلاما مباحا وإن لم يكن واقعا، كلام مباح وإن لم يكن واقعا كالمقامات مثلا. نعم، يقول حدث الحارث بن همام، ولا حارث ولا همام وغيره، ليس الواقع يدل على خلاف هذا، لا حارث ولا همام متجاوزوا عن الكذب في مثل هذه الصورة للمصلحة الراجحة، للمصلحة الراجحة أن المقامات فيها بالنسبة لطالب العلم تفيد فائدة كبيرة، فيها رصيد لغوي كثير ما لا يوجد في غيرها بطريقة تعليمية مناسبة، فهم تجاوزوا عن كون ورد من الكذب للمصلحة الراجحة.
إقرار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام ابن أبي حازم أبو طالوت قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد.
القصة ثلاثية ما في أشكال.
بلى.
القصة ثلاثية لا إشكال فيها، لكن العبرة بالمرفوع. نعم.
قال رحمه الله: قال شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم.
هذا واسطة بينه وبين أبي برزة، فزارة رباعية. نعم.
وكان في السماط، فلما رآه عبيد الله قال: إن محمديكم هذا الدحداح.
ينبز هذا بصحبته للنبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه
وسلم.
فقال: ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فقاله عبيد الله: إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شيء. ثم قال: إنما بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ فقال أبو برزة: نعم، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. ثم خرج مغضبا.
المقصود أن القصة ثلاثية، والخبر الذي هو المقصود المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه واسط غير رباعي، وعلى هذا ليس في سنة أبي داود حديث ثلاثي، وإن كانت هذه القصة ثلاثية، وهو في حكم الثلاثي، لأن هناك ثلاثي حقيقة وثلاثي حكما. الشراح حينما يأتون إلى حديث رباعي، لكن يمكن الاكتفاء بأحد رواته عن الآخر لأن يكون اثنين من طبقة واحدة، ويمكن الاكتفاء بأحدهما فيما لا يكتفى، أن يكون ثلاثي قال وثلاثي حكما.
أنا مسلم
أحسن
الله إليك، ما أدركه كيف لكن ما خرجه.
هناك أحاديث هي في مسلم أعلى منها في البخاري، أربعة أحاديث يرويها البخاري بواسطة عن من رواها عن المسلم مباشرة، أربعة أحاديث.
فباعتبار يكون مسلم أعلى،
هي عند مسلم أعلى، هي من أوليه. نذكركم فرصة للورد أذكار المساء، نذكرك فرصة للأمس فات علينا الذكر. كم باقي الآن؟ ربع ساعة؟
ربع ساعة
إلى أترك لنا فرصة.
وصلى
الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد صلاة العشاء.